فإذا هذا الدين واضح، ليس فقط في قضية الحلال والحرام، في العبادات، في الصلاة. وهنا يأتي الخلل في موضوع البدع، واضح أنها ليست من دين الله. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قلت لكم أن هذا الحديث من أصول هذا الدين. فهذا الدين واضح بين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نلحظ أنه بمقدار ما يوجد في بعض الفرق أو الجماعات من كثرة الألغاز أو الأسرار هو بعد عن المنهج النبوي. ولذلك أولئك الذين ينادون عن الحوض يوم القيامة، نعوذ بالله من هذه الحالة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. هذا الدين واضح، الحلال بين والحرام بين، العبادات، أمور العقيدة، أمور المعاملات، كلها واضحة. نعم هناك أمور مشتبهة كما في نص الحديث، لكن الاشتباه أمر نسبي، فما قد يكون مشتبها عندك ليس مشتبها عند آخر. وهذا الذي يتتبع أقوال العلماء في بعض المسائل يجد أنها مشكلة عند بعض العلماء، لكن عند آخرين واضحة جدا. فأحيانا يكون الاشتباه نسبي لا لذات الأمر، وإنما لمنزع الاستدلال أو الفهم أو وضوح الدليل أو غير ذلك من الأسباب. فهنا الرجوع إلى العلماء، إلى العلماء الربانيين، من تثق في علمه ودينه وفتواه. إذا علم الله منك أنك صادق، لم يتضح لك الحلال من الحرام، اشتبه الأمر عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يرجع إلى العلماء، وهنا إذا علم الله صدقك وإخلاصك ورجعت من هو ثقة وعالم تبرأ ذمتك ولو أخطأت، كما أن العالم يعذر في خطأه إذا اجتهد ودل له أجر، فكذلك أنت إذا اجتهدت في البحث عن الحق وعلم الله من قلبك الصدق في البحث عن الحق والالتزام به كائنا ما كان، وذهبت إلى عالم تثق فيه وفي دينه وفي علمه وأفتاك بفتوى وأخذت بها، هناك تعذر ولو أخطأت، بل قد تؤجر لاجتهادك وصدقك. هذه مسألة، والمسائل الأولى التي أشرت إليها شيء آخر، التحايل والبحث عن الرخص وعبارات يقولها العامة لا أصل لها في الشرع، كأن يقول بعضهم اجعل بينك وبين النار عالم، أو في لغة العامة مطوع. لا لا، أنت الذي ستحاسب وحدك وتسأل وحدك. وإذا كنت لم تصل من الفقه والعلم مبلغ تستطيع، لم تصل إلى مبلغ لم تستطيع أن تفتي، ارجع إلى من يفتي من العلماء وخذ بفتواهم بصدق وإخلاص. هذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا، ركزت الحديث فيها لأهميتها، وأحذر هنا من المتشابه، وقد كثرت المتشابهات في هذه الأيام بخاصة ما يتعلق في جانب المالي، الشركات المساهمة التي تفتح لمساهمة الناس، بعضها حلال صريح وبعضها حرام صريح وبعضها مشكل، ينطبق عليه هذا الحديث. الذي فيه إشكال ارجع إلى العلماء واسألهم ليبينوا لك، لكن أنصحك انصحك نصيحة محب، إذا وجدت أمرا مشتبها فاترك، وفي الحلال غنية عن الحرام، وستجد بركة في مالك وفي أهلك. يا أخي الكريم، لا يقودك الناس، ترى الناس قد اندفعوا إلى مساهمة في أمر لا أتحدث عن المحرم بل فيه اشتباه، فتندفع معهم ويقولون أفتى فلان وفلان وفلان، وأنت تعرف أن هناك من العلماء من هو أكبر وأعلم وأفضل قد أفتى بخلاف ذلك. العبرة ليست بالكثرة والقلة، الحق. فنصيحتي لك أن تبتعد عن المشتبه، وهي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لك، ماذا في كما ترون في هذا الحديث؟ يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفي رواية أن يرتع فيه. فلا ترتع في الحرام، لأنك اليوم قد تقع في المشتبه وغدا يسول لك في الوقوع في المحرم، وهذا أمر ظاهر. فيا أخي الكريم، يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتق الله وابتعد عن المتشابهات. والنقطة الأخيرة في هذا الحديث العظيم هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لماذا جاءت هذا حديث عن القلب في هذا الحديث؟ نعم، فيه ارتباط وثيق، وقد قال ذلك الصادق المصدوق الذي يعلم بالوحي خفايا بعض النفوس وأسرار النفوس: القضية قلبية، وإلا الحلال بين والحرام بين. الأمر يعود إلى صلاح هذا القلب وفساده. هل نحن نعنى بقلوبنا وتطهيرها وصلاحها كما نعنى بملابسنا؟ لا يرضى أحد منا أن يذهب إلى مناسبة إلا وتفقد توبة، بل أحيانا سيارته. لا يدعو أحد إلى بيته إلا ويعد بيته إعدادا جميلا، وكل هذا طيب لأن الله جميل يحب الجمال. لكن هل نحن نعنى بتنظيف قلوبنا وتطهيرها؟ يقولون إن خليفة من الخلفاء أو أميرا من الأمراء دعا عالما أو حكيما فذبح له شاة وقال: ائتني بأطيب ما فيها، فجاءه بقلبها. ثم ذبح أخرى وقال: ائتني بأسوأ ما فيها، فأتاه بقلبها. قال: كيف؟ قال: هذا الحديث، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب قد يكون أطيب ما في الجسم إذا صلح، أسأل الله يجعلنا إياكم من الصالح، وقد يكون أخبث ما في الجسم إذا فسدت. وما أكثر القلوب الفاسدة الخبيثة كقلوب المنافقين والعلمانيين وأداء الدين. القلب يعتوره مسائل كثيرة جدا، من النفاق والحسد والغل والتحزب لغير الله جل وعلا، اليأس من روح الله، سوء الظن بالله جل وعلا، الوسواس، قسوة القلب، كلها تعتري القلب. فكلما دخل عليه شيء فسد هذا القلب والعياذ بالله وازداد. بينما لذلك يحتاج القلب إلى تطهير، إلى تنظيف، جلاؤه بذكر الله جل وعلا، بخشية الله جل وعلا، بحسن الظن. علامة القلب الصحيح كما ذكر ابن القيم: من علامات القلب الصحيح أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله. يعني قد يقع الإنسان في معصية أو في شبهة يبدأ قلبه ما يطيعه. يقول ابن القيم: من علامات القلب الصحيح أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله. بينما القلب الفاسد لا يبالي صاحبه. أيضا من علامات القلب السليم أنه لا يكثر عن ذكر ربه، بالذكر والاستغفار، هذا من علامات القلب السليم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من تأتي قلوبهم وهم من قلوبهم سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام أبونا أبو الأنبياء أثنى الله عليه أنه جاء ربه بقلب سليم. فتفقد قلبك أيها المحب. وأيضا يشخص لنا ابن القيم رحمه الله من علامات القلب السليم أن له يتلذذ بالعبادة أكثر مما يتلذذ بالطعام والشراب والنكاح. فهل قلبك كذلك؟ تريد أن تعرف ذلك؟ انظر إلى حالك في الصلاة. أيضا من علامات هذا القلب السليم أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه وانصرف بكليته إلى الله جل وعلا، مقياس. من علامات القلب السليم حسن الظن بالله جل وعلا. إذا كنت تحسن الظن بالله جل وعلا في كل شؤونك وفي أمورك فأبشر. ومقابل ذلك القلب ماذا؟ القلب القاسي المريض. يقول ابن القيم من علاماته أنه لا تأثر فيه جراحات القبائح. يقع الواحد منا في خطأ أو معصية أو ذنب، هل هذا يؤثر فيك كما لو جرحتك آلة حادة؟ القلب النظيف، القلب الطاهر يتأثر، أما القاسي المريض لا يتأثر. أيضا من علامات القلب المريض أنه يجد لذة في المعصية أكثر مما يجد لذة في الطاعة، حتى إن البعض مع كل أسف يجد من لذة النظر في المحرم لامرأة أجنبية أكثر مما يجد من لذة النظر إلى زوجته، مع أن زوجته قد تكون أجمل وأفضل، ومع ذلك الشيطان يزين له. أيضا من علامات القلب القاسي أنه يقدم الأدنى على الأعلى. أيضا من علامات القلب القاسي أنه يكره الحق ويضيق به ويفرح بالباطل وبانتصار الباطل. من علامات القلب القاسي أنه لا يحب الجهاد ولا المجاهدين، وله ميل إلى أعداء الدين. فيا أخوة الكرام، تفقدوا قلوبكم، وقد دلنا على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على منهاج النبوة. على منهاج النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سن. قال: فاشتروه له فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي لنا قصة واقعية من قصص ذلك المجتمع. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد منه حقا، وهذا الحق ليس حقا خاصا، ليس حقا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بيت مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقترض من الصحابة للجيش أو لسرية أو لظرف طارئ للأمة فيسددها ويقضيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، حتى لا يرد في أذهاننا خطأ أنه لماذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ منه أو اقترض منه من أجل أن يسدد له، كما حدث في أكثر من مرة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أو حديث أبي رافع، كلها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يقترض من الصحابة، ألا إذا جاءت الصدقة أو تمكن وفى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا سابقا في قضية الجانب المالي، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. بل في يوم من الأيام جاء يهودي معه ملابس، فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهبت إلى هذا الرجل فقد جاء بملابس واستسلت منه ثوبا أو ثوبين. تصوروا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجد قيمة ثوب أو ثوبين، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي ويطلب منه أن يقرضه، ما عنده شيء، فيرفض اليهودي، وهذا طبيعي، اليهود قبحهم الله عبدة المال، فرفض أن يقرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا. أما أن ينقد وإلا لا يبيع. وهذه أخلاق اليهود على كل حال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قائم على بيت مال المسلمين مات ودرعه مرهون عند يهودي، يجلس الشهر والشهرين لا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم، يستسلف يذهب ليهودي من أجل أن يستسلف ثوب أو ثوبين. الله أكبر، الله أكبر. أيضا فأقول يأتي هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويطالب بحقه وأغلظ له. ذلك الجيل مع فضله ومنزلته ومكانته هم بشر، يقع لهم ما يقع للبشر، كما ورد في أحاديث كثيرة، في قصة كما ذكر أنس في الحديث الصحيح رضي الله عنه، الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على النبي صلى الله عليه وسلم حاشية برد، حاشيته نجراني، يعني من نجران، غليظ غليظ الحاشية، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني من مال الله، ومع ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأعطاه. فهم بشر، يقع من بعضهم شيء من الغلظة أو الجفاء، لكنهم أوابون إلى الحق، رجاعون إلى الحق. قد يكون بعضهم حديث العهد بالإسلام لا يعرف هذه الأحكام، تربى سنوات في مجتمع جاهلي فيكون حديث عهد بالإسلام. وإلا فإذا نظرنا إلى الصحابة وبالذات الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأينا الأخلاق، رأينا السمو في الأخلاق والمعاملة. ولذلك في هذا الحديث نجد أن الصحابة هموا به، لا يرضون أن يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الحليم الكريم ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم قال دعوه. لماذا؟ فإن لصاحب الحق ما قال. الله أكبر، هذا هو العدل أيها الأخوة. وإذا قلتم فاعدلوا، العدل مع النفس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقيم العدل على نفسه فيقول دعوه، لا، فإن بل يعلل له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتبرها مجرد مسامحة، لا، يلتمس له العذر. فإن لصاحب الحق مقالة، دعوه. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم الذي لم ينتقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك أثنى الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأخلاق، هذه المعاملة، ثلاثة جوانب: الشخص الذي أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين قاموا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بهذا الرجل، والثالثة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي الكريم، أيها الأخت الكريمة، ويتأكد ذلك في حق العلماء والدعاة، أن نوطن أنفسنا على تحمل الناس، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بقضايا النفوس. فجعل المخالطة ملازمة للأذى. والذي يجلس مع بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض المصلحين وبعض المسؤولين الذين يخالطون الناس يدرك ما يعانونه من أذى الناس، وهو كثير، لأن الناس مشارب وتربيتهم تختلف وعقولهم تختلف وأهدافهم تختلف. فمن أول ما يجب على العالم والداعية والمسؤول والذي يخالط الناس أن يوطن نفسه على الصبر على أذاهم. أما إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فخير لك أن تعتذر، لأنك قد تسيء إلى نفسك وإلى الآخرين، وخاصة من بيده مسؤولية. من يعطيه الله مسؤولية حسية أو معنوية ولا يتحمل أذى الناس قد تكون ردة الفعل عنيفة جدا، وهذا مشاهد وملاحظ. فهذا أمر مهم يعطينا دلالة على منهاج النبوة في الصبر على الناس وتحمل الناس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا. أسأل الله يجعلني إياكم منهم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أسأل الله يجعلنا منهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم في هذا الحديث من هذه الوقفات المهمة أيها الأحبة، المبادرة في إعطاء الناس ما لهم من حقوق. واسألوا المحاكم والجهات المسؤولة لتروا الخلل في هذا. ضاعت كثير من الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. وكم من هؤلاء الأغنياء الذين يجحدون حقوق الناس أو يواطلون بها. المعسر معذور وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن بعضهم يدعي الإعسار وهو كاذب. بعضهم لا يدعي الإعسار ولكن لسبب معين، بسبب جاهه أو مكانته أو قوة ماله أو عائلته أو مسؤوليته، يماطل في حقوق الناس حتى يضطر الناس إما إلى وسائل غير مشروعة أو إلى أن يتنازلوا عن الكثير من حقوقهم للحصول على بعض حقوقهم. من أغنياء أثرياء مقتدرين وقد يكون صاحب الحق فقيرا معدما، وعلى كل حال هو حقه ولو كان غنيا. فواقع الناس الآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالعفو وكلمته دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ولا يرد عليه بل يحسن إليه ويعتذر له ويقول أعطوه اقذوا له. قالوا ما نجد ماذا؟ ما يجدون إلا كما ترون هنا خيرا من حقه، لا نجد إلا سنا خيرا من سنه. كما في حديث أبي رافع في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي جاء وقد أغرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، فقالوا لا نجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث حديث أبي رافع أعطوه، لهنا قال أعطه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهنا في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء، كلها بمعنى واحد وقد تكون القصة واحدة. أي أنك يا أخي الكريم إذا أردت أن تفي ما عليك من حق، فإذا أكرمت صاحب الحق فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لك. قد يقول قائل طيب لو أن رجلا أقرضني 10,000 ريال هل يجوز لي أن أرد 11,000 ريال 11,000 ريال؟ أقول نعم. طيب يقول كيف نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ وهذا وردت في أحاديث لا تخلو من ضعف، ولكن القاعدة صحيحة أخذ بها العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف نجمع بينها؟ نقول هذا بالشرط. إذا كان هناك شرط وضعي أو عرفي، حكمي أو عرفي، لا يجوز. لو جاءك إنسان وقال تقرضني 10,000 قلت ما عندي مانع أقرضك 10,000 على أن ترد لي 13,000 أو أقل أو أكثر، نقول لا يجوز، هذا ربا محرم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هذا قد يكون شرط. لا، أحيانا قد يعرف الناس فعلا أنه يقرضك لأنه يعرف أنك ستزيده، ولو لم تزده لوجد في نفسه هذا عرفي أحيانا يكون خاص أو عام. هيبة لأنه حكم الشرط الوضعي، وهذا معروف أيضا وتحدث غيره ترجع إليه. لكن لو كان عفويا هنا أنك عندما اقترضت وأردت أن تعيد له المال أضفت إليه شيئا مناسبا دون شرط ودون فلا حرج في ذلك. وهذا الذي ينطبق عليه الحديث لما قالوا في حديث أبي رافع فإنا لا نجد لا خيارا رباعيا قال أعطف، وهنا لما قال نجد لا سنا أفضل من سنة أيضا كلها أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائه والثناء أن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء، وهذا حسن الخلق. فلنفرق بين المسألتين لأنها دقيقة جدا. فالشرط الوضعي إذا كان شرط بينك وبينه أو عرفي يأخذ الحكم الوضعي هذا لا يجوز، أما إذا جاء عفويا فهذا خير ويدل على كرم وعلى خلق ولا حرج في ذلك. إذن هذا مما يجد من هذا الحديث العظيم. نجد أيضا أيها الأحبة في هذا الحديث أن القائد والعالم يجب أن يملك الناس بملك قلوبهم. قد لا تستطيع أن تملك أجسام الناس، وهذا لا يتهيأ إلا لذي سلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن العلماء هم الذين يملكون قلوب الناس. أطل هارون الرشيد، أطل هارون الرشيد رحمه الله، وهارون بالمناسبة كان يحج عاما ويغزو عاما، وقد مات في الغزو، وقد ظلمه بعض المؤرخين باتهامات هو بريء منها وباطلة بأن صاحب له أو غير ذلك. لا تلتفتوا إلى هذا الكلام، بل إن هارون من أعظم الخلفاء الذين مروا في التاريخ في الدولة العباسية رحمه الله، وكان يحج عاما ويغزو عاما بل مات في الغزو. أطل يوم من الأيام من بيته فرأى رجلا قد اجتمعت عليه الأمة، وهو عبد الله بن المبارك كما في بعض الروايات التاريخية، فرجع إلى زوجته وفي نفسه يبقى بشر وسلطان وخليفة في نفسه شيء. قال زوجته لماذا؟ قال رأيت السلطان قد اجتمع عليه العالم. قالت أنت السلطان؟ قال لا ذاك السلطان. اقرأوا سيرة عبد الله بن المبارك تجدون والله عجبا في خلقه وكرمه وسخائه. إنني أقول إن الأمة في هذه الظروف يحتاج العلماء إلى أن يملكوا قلوب الناس بالإحسان إليهم، بالشفاعة، بحسن التعامل، بالتودد. فإذا ملكت قلبه فأبشر الخير، لكن إياك أن يكون لك قصد من مقاصد الدنيا. قل لا أسألكم عليه أجرا، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، والأجر كل منفعة دنيوية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إياك أن يكون قصدك أيها الحبيب أيها العالم من أجل شهرة أو سمعة أو مكانة، لا، اقصد وجه الله جل وعلا، واقصد التحبب للناس من أجل أن يستمعوا إلى الحق الذي معك، من أجل أن يطيعوك. ما أحوجنا إلى هذه المعاني، ولو أخطأ الناس هنا نملكهم، وهنا يستمعون إلينا أيها الأحبة، وهنا يتبع الحق، خاصة في أوضاع أنتم تعلمون ضعفت فيه سلطة العلماء الحسية، قد يجدون منكرات لا يستطيعون أن يغيروها. فإذا الوسيلة إلى ذلك التعامل مع الناس مباشرة بهدايتهم. فإذا أحسنت إلى الناس وملكت قلوب الناس أحبك الناس. نعم هذا له ثمن عظيم. أذكر قصة جميلة جدا أختم فيها هذا الحديث، تروى عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد اشتهر بحلمه وكرمه وصفحه، ولذلك أحبه الناس، حتى أهل البدعة أحبوه، أجمع عليه الناس رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له. هذه القصة، جاءه رجل فطلب منه مالا، فكتب له الشيخ إلى الجهة التي تصرف المال مبلغ من المال، وأظنه قرابة 500 ريال في وقت كان هذا المبلغ يعتبر كبيرا جدا. الرجل هذا ضعفت نفسه فوضع نقطة فأصبحت 5000 ريال، فاكتشفها المسؤول فجاء وأعادوها للشيخ عبد العزيز بن باز. كانوا يتوقعون أن يأخذ الورقة ويمزقها، وأن يأخذ الرجل وأن يؤنبه أو يأخذه إلى الشرطة. ماذا فعل؟ تدرون ماذا فعل؟ قال يبدو أنه محتاج، ما أضاف هذه النقطة إلا أنه محتاج، أعطوه المبلغ الذي ذكر. فتأثر هذا الرجل وأصبح ممن يحب الشيخ ومن المقربين للشيخ. هذه أخلاق الأنبياء، أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين علت أخلاقهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. صحتك والكبد.